أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نناقش الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة على حجية الشهرة الفتوائية، فذكرنا أولا أن حمل كلمة المجمع عليه في هذه المقبولة على المشهور هذا خلاف الظاهر، لا مبرر له، لا قرينة عليه، هذا شرحناه بالأمس. وثانيا، حتى لو فسرنا المجمع عليه فسرناه بالمشهور، إلا أن التعليل المذكور في هذه المقبولات وهو قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا التعليل فيه احتمالات عديدة، بناء على بعض هذه الاحتمالات بعض هذه الاحتمالات مطابق لظاهر المقبولة لكنه لا يثبت المدعى، وبعض هذه الاحتمالات يثبت المدعى مثلا لكنه لا يطابق ظاهر المقبول. وتوضيح ذلك هو أن هذه الجملة، يعني قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فيها احتمالات أربعة. الاحتمال الأول ما ذكرناه بالأمس، وهو أن تكون هذه الجملة نفيا حقيقيا للريب الحقيقي عن المجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه يعني الشيء المجمع عليه بعد حمل كلمة المجمع عليه على المشهور، طبعا الشيء المشهور هذا حقيقة لا ريب فيه، لا شك فيه، يعني قطعي، الشيء المشهور قط. كأنه عليه السلام قال خذ بالمشهور، لماذا؟ لأن المشهور قط لا يوجد فيه ريب. طب هذا الاحتمال منسجم مع ظاهر الرواية، لأن ظاهر جملة خبرية، هذا الاحتمال أيضا بناء على هذا الاحتمال أيضا الجملة إخبار، إخبار عن ماذا؟ عن أن المشهور شيء قطعي، فالجملة خبرية ظاهرها، وهذا الاحتمال يوافق هذا الظاهر، والريب ظاهره الريب الحقيقي، الريب العقلي، الريب الوجداني، يعني الشك. والنفي أيضا ظاهره نفي حقيقي، فكل هذا يتطابق مع ظاهر الرواية، نفي حقيقي للريب الحقيقي عن الأمر المجمع عليه، عن الأمر المشهور، كأنه قال خذ بالمشهور لأن المشهور قطعي. خذ هذا الاحتمال يوافق ظاهر المقبولة لكنه لا يثبت مدعاكم، المدعى حجية الشهرة الفتوائية، وهذا لا ينطبق على الشهرة الفتوائية، هذا ينطبق على الشهرة الروائية. خذ بالمشهور لأن المشهور قطعي، أي مشهور هو قطعي؟ الرواية المشهورة قطعية، لا الفتوى المشهورة. الرواية المشهورة عادة شهرتها توجب القطع بصدورها، إذا كانت الرواية مشهورة، يعني رواها الصدوق، رواها بسنده الخاص، رواها الشيخ بسنده الخاص، رواها الكليني مثلا بسنده الخاص، رواية مشهورة بين أرباب الحديث، علماء الحديث. عادة هذه الشهرة في الروايات توجب عادة وغالبا العلم واليقين بأن هذه الرواية صادقة. فالمشهور لا ريب فيه، المشهور قطعي، هذا الكلام إنما ينطبق على المشهور رواية. أما المشهور فتوى، الفتوى المشهورة هل هي قطعية لأنها مشهورة؟ هل الفتوى المشهورة توجب القاطع؟ لو أن فتوى معينة اشتهرت بين الفقهاء، أفتى المشهور مثلا بشيء، هل هذه الشهرة توجب القاطع لنا بأن هذه الفتوى مطابقة للواقع؟ خصوصا مع علمنا واطلاعنا على خطأ المشهور في كثير من الفتاوى. نعم، نادر، فيكفي يكفي في أن
في شك حقيقة.
لا لا، عادة وغالبا لا يوجد شك بالنسبة للرواية المشهورة. هذا يكفي لأن يصح أن يقول قائل الرواية المشهورة قطعية، الرواية المشهورة كالرواية المتواترة توجب القطع، القطع بالصدور طبعا وليس الدلالة مطلب آخر، القطع بالصدور. الرواية المشهورة عادة قطعية، إذا كانت عادة وغالبا قطعية فهل هذا المقدار يكفي لصدق قول القائل أن الرواية المشهورة قطعية؟ صح، كلام مو كذب، لكن هذا ينطبق على الرواية المشهورة كما قلت. أما الفتوى المشهورة لا، الفتوى المشهورة ليست قطعية حتى غالبا، مو دائما خهيج، حتى غالبا أيضا الفتوى المشهورة ليست قطعية، الشهرة الفتوائية لا توجب، لا دائما ولا غالبا لا توجب لنا العلم. يعني الفقيه كثيرا ما يخطئ المشهور في فتواه ويذهب خلاف المشهور. ما معنى تخطئته لهم؟ يعني يراهم على خطأ، يرى الشهرة خاطئة. فليست الشهرة الفتوائية عادة موجبة لحصول العلم واليقين، وإنما الرواية المشهورة. فكأن الإمام قال خذ بالرواية المشهورة لأن الرواية المشهورة قطعية. طب هذا لا علاقة له بالفتوى، الفتوى المشهورة ليست كذلك، لأنه من الواضح أن مجرد اشتهار فتوى بين الفقهاء مجرد هذا لا يوجب أن يحصل لنا العلم وينتفي الريب والشك وجدانا بالنسبة إلى هذه الفتوى. إذا التعليل في هذه الرواية بناء على هذا الاحتمال، التعليل تعليل يناسب الشهرة الروائية فقط، لأنه تعليل بالقطعية وعدم الريب، وهذا التعليل لا ينطبق على الشهرة الفتوائية وإنما ينطبق على الشهرة الروائية. هذا التعليل يعم، طبعا يعم، لكن يعم ماذا؟ يعم كل ما هو قطعي لا شك فيه، كل مشهور هو قطعي لا يوجد فيه شك، وهذا ليس إلا المشهور رواية لا المشهور فتوى. وطبعا عندما نقول أن الرواية المشهورة لا ريب فيها، لا يوجد فيها شك، قطعية، قطعية الصدور كما أشرنا، وليس المقصود أنها قطعية بمعنى أنه لا يوجد شك في مطابقتها للواقع، لا. الرواية المشهورة يوجد شك في أنها مطابقة للواقع أو لا، لكن لا يوجد شك في أنها صادر. فرق الرواية المشهورة عن الرواية غير المشهورة هو أن المشهورة قطعية الصدور، غير المشهورة ليست قطعية الصدور. هذه لا ريب في صدورها، هذه يوجد ريب في صدورها. أما المطابقة للواقع فهذا أمر تشترك فيه الروايتان. نحتمل أن تكون الرواية المشهورة مطابقة للواقع، ونحتمل أن لا تكون مطابقة للواقع. الرواية غير المشهورة أيضا نحتمل أن تكون مطابقة للواقع، ونحتمل أن لا تكون مطابقة للواقع. فالإمام أمر بالأخذ بالمشهورة، الرواية المشهورة، لهذه العلة، لأن المشهورة تمتاز على غيرها بعدم الريب في صدورها. خذ بالمشهورة، بالرواية المشهورة، لأن المشهورة لا ريب فيها.
الإمام يقول لك خذ بما أجمل عليه أو خذ الرواية المشهورة، ما يريد يعني أنه يريد فقط أنه صادر من كل الأمور، طبعا هو يريد ما هو ما وراء ذلك، فهو الحكم الحمد لله الحكم الظاهر من
ليش؟ خذ بالرواية المشهورة لا لأنها قطعا مطابقة للواقع. إذا كان لأنها قطعا مطابقة للواقع، إذا الذيك اللي في مقابلها قطعا مخالفة للواقع، باطل. فيصير من موارد التعارض الحجة مع اللا حجة. هذا خرج عن مفروض الراوي. الراوي يفترض أن هناك روايتين كل منهما في نفسه حجة وتعارضتا، فشو نسوي؟ يسأل الإمام. تعارض الحجتين، يفترض الراوي تعارض حجتين، لا تعارض لا حجة مع حجة. خب، إذا بناء على كلامكم، إذا كان المقصود من نفي الريب عن المشهورة يعني نفي الريب في مطابقتها للواقع، يعني نقطع بأنها مطابقة للواقع هاي المشهورة، مو شيء؟
لا، حكم ظاهر الإمام يقول أنه غالبا هذه تكشف عن الواقع، غالبا تكشف عن الواقع.
إيه، لا قطع، لا حكم ظاهر، لا قطع، بناء على الاحتمال الأول جل نتكلم. بناء على أن نفسر نفي الريب بالنفي الحقيقي للريب، والريب هم ريب حقيقي. على الاحتمال الأول جاي نتكلم. يعني الإمام جاي يخبر بأن المشهور ترى قطعي، ما بي شك، وجدانا ما بي شك، مو تعبدا ما بي شك، حكم ظاهري. أنا جاي أقول لا، هذا الاحتمال الثاني سوف نذكره. في الاحتمال الأول الإمام جاي ينفي تكوينا، ينفي الريب نفيا حقيقيا للريب الحقيقي، هذا الاحتمال الأول. خب هذا متى يصدق؟ إذا بناء على كلامكم فسرنا بأنه لا، المجموع عليه لا ريب فيه، يعني لا ريب في مطابقته للواقع، إذا لا ريب في بطلان ذاك اللي في قباله. فمعناه أنه تعارضت روايتان، إحداهما حجة قطعان والأخرى غير حجة قطعان، وهذا خرج عن مفروض الراوي. مفروض الراوي تعارض روايتين كل منهما في نفسه حجة، يعني واجد، كل منهما واجد لشروط الحجية، بحيث لولا المعارض كان يؤخذ به. لكن كل يقول للإمام، يقول كل من الحكمين حكم بحكم على أساس ما وصل إليه من الثقات، من رواية عنكم. يعني هذا تمسك، هذا الحكم تمسك برواية هي حجة في نفسها، والآخر هم تمسك برواية أخرى معارضة أيضا هي حجة في نفسها، فتعارض. إذن فلا يوجد، لا يوجد هنا رواية نقطع بمطابقتها للواقع. إن لو كانت المشهورة نقطع بمطابقتها للواقع، إذن غير المشهورة نقطع ببطلانها ومخالفتها للواقع. فمعناه أنه تعارضت رواية هي حجة مع رواية هي غير حجة أبدا، وهذا خلاف ظاهر فرض الراوي وجواب الإمام. الإمام جاي يجيب على فرضه، على سؤاله. فهذا أصل موضوعي يجب أن نحتفظ به في كل هذه الاحتمالات الأربعة. نحتفظ بفرض الراوي، فرض الراوي تعارض حجتين، لا تعارض حجة مع لا حجة. فلا بد من أن نحمل عدم الريب على معنى ينسجم هذا المعنى مع بقاء الريب في الرواية الأخرى. على معناكم لا يبقى ريب في الرواية الأخرى، الرواية الأخرى باطلة قطعا. إذا هذه قطعا مطابقة للواقع، إذا ليش قطعا مخالفة للواقع وباطلة؟ لا، هذا المعنى لا ينسجم.
شو حكم الإمام لأن هذه قطعا صادقة
صادرة، أما أنها مطابقة للواقع أو لا؟
ليش صار بها ذيك الرواية؟
ليش يوجد ريب في صدورها؟
يعني من أنه جاءت قطعا صادرة من الإمام، ذيك بعد ما نقدر نحكم أنها غير صادرة.
ليش لا 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 نقطع بصدورها؟ هذه لأنها مشهورة، والشهرة عادة توجب العلم واليقين بالصدور، فلذا الإمام قدمها. قال خذ بالمشهورة لأنها قطعية، قطعية من أين جاء القاط؟ من شهرتها. قطعية في شنو؟ لا في مطابقتها للواقع، قطعية في صدورها، تأخذها. ودع الشعر الرواية غير المشهورة، لأنه ذيك لا يوجد شك في صدورها. فعلى كل حال، بناء على هذا الاحتمال، الرواية تكون أجنبية عن مدعى المستدل، ما تثبت حجية الشهرة الفتوائية، وإنما تثبت حجية الشهرة الروائية. حجية الشهرة الروائية هم متعبدا، وإنما على أساس أنها توجب القاط، على أساس حجية القاط، مو في حجية تعبدية أسسها الشارع للشهرة الروائية، لا، على أساس أنه مثل تواتر، مثل خبر متواتر. الخبر المتواتر هو الشارع لم يجعل الحجية له، هو حجة بذاته لأنه قطعي مفيد للقاط، والقاط حجة بذاته، لا حاجة به إلى جعل الحجية له من الشارع. فبناء على هذا الاحتمال، إذن لا يتم المدعى، لا تتم المقدمة الثانية من مقدمتي الاستدلال اللتين ذكرناهما، لأن المقدمة الثانية كانت تقول إننا نتمسك بعموم التعليل في قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا عام، والمجمع عليه فسرنا بالمشهور، يعني فإن المشهور لا ريب فيه، فيعم المشهور روايتان والمشهور فتوى، هكذا كان أراد المستدل أن يستدل. لا، رأينا بناء على هذا الاحتمال الأول، هذا التعليل لا يعم المشهور فتوى، وإنما يعم المشهور روايتان فقط. فإن المشهور لا ريب فيه، فقط هذا يختص بالمشهور في الرواية، لأن الرواية المشهورة لا ريب فيها، الرواية المشهورة قطعية. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالريب هو نفسه الريب الحقيقي، يعني الشك، شك كما كان في الاحتمال الأول، لكن المقصود بالنفي هذا الريب، المقصود بنفيه النفي التعبد وليس النفي الحقيقي. الشارع هنا ينفي نفيا تعبديا، ينفي الريب والشك عن المجمع عليه. مثل قوله لا ربا، كيف لا ربا بين الوالد وولده، هناك ينفي كون المعاملة الربوية الجارية بين الوالد وولده، ينفي كونها ربوية، هذا النفي مو نفي حقيقي، حقيقة المعاملة ربوية، هذا النفي نفي تعبدي، نفي من قبل الشارع، يعني يلغي الشك. هنا إذا حملنا الرواية على هذا المعنى، الإمام يريد يقول أنه خذ بالرواية، خذ بالمشهور، خذ بالمشهور. لماذا؟ لا لأن المشهور قطعي كما كان على الاحتمال الأول، لا، خذ بالمشهور لأن المشهور عندي أنا حجة، لأن المشهور عندي لا 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 ريب فيه، أنا أفترض أنه ما فيه ريب، أما الشارع أفترض أنه لا يوجد فيه ريب، فالريب فيه منفي عندي، وإن كان الريب غير منفي تكوينان وحقيقتان ووجدانان، لكن أنا أفكر أنه ماكو ريب فيه. فالشارع يعبدنا بإلغاء الشك والريب في الأمر المشهور، يعني بعبارة أخرى يجعل الحجية للمشهور. شلون في خبر الواحد يعبدنا بإلغاء الشك، هنا أيضا يعبدنا بإلغاء الشك في الأمر المشهور. وبناء على هذا الاحتمال قد يقال بأن التعليل عام يشمل كل مشهور، باعتبار أن الشارع عبدنا بهذا، بأن المشهور لا يوجد عند الشارع، لا يوجد فيه ريب. خب، قال خذ بالمشهور لأن المشهور عندي حجة، وهذا عام يشمل كل مشهور، سواء الرواية المشهورة أو الفتوى المشهورة. هذا هو الاحتمال الثاني. طب هذا الاحتمال حتى لو فرضنا أنه يثبت المقصود، يثبت حجية الشهرة الفتوائية، وإن كان هاي حتى أيضا فيه كلام، يعني بالإمكان أن يقول قائل أنه لا، بناء على هذا الاحتمال أيضا لا يثبت المقصود، لأنه بناء على هذا الاحتمال وإن كان معنى الرواية هكذا يصير، خذ بالمشهور. ليش؟ لأن المشهور عندي حجة، مو شيء. لكن هاي اللام في لأن المجمع عليه، اللام في المجمع عليه، من قال أنها لام الجنس؟ من الممكن أن تكون لام العهد. خذ بالمشهور لأن المشهور، أي مشهور قد يكون هاي اللام للعهد، يعني هذا المشهور الذي جرى ذكره بين السائل وبين الإمام. والمشهور الذي جرى ذكره بين السائل والإمام هو الرواية المشهورة، مو الفتوى المشهورة، لأننا جميعا هم نحن وهم المستدل قبلنا بأن مورد الرواية، مورد المقبولة عبارة عن الرواية المشهورة. فقوله خذ بالمجمع عليه لأن المجمع عليه لا ريب فيه، بعد تفسير المجمع عليه بالمشهور، يصير معناه خذ بالمشهور لأن المشهور قد يكون المقصود، يعني هذا المشهور الذي تكلمنا عنه، تكلمت أنت عنه وتكلمنا عنه، هذا المشهور يعني الرواية المشهورة، هذا حجة عندي. طبعا ما يدل على أن الفتوى المشهورة حجة، هذا المشهور الذي سبق ذكره، هذا المشهور المعهود بيني وبينك، هذا حجة عندي، هذا أنا ألغيت الشك فيه، هذا حجة عندي. آخر، فيقتص بالشهرة الروائية. قد تجيبون على هذا النقاش، تقولون بأنه قب ظاهر التعليل دائما هو أنه تعليل بأمر عام، ليس يعني حمل التعليل على أنه تعليل بأمر خاص بالمورد، هذا خلاف ظاهر التعليل. ظاهر التعليل أنه تعليل بأمر عام يشمل هذا المورد ويشمل غيره، بينما على نقاشكم، على كلامكم، هذا التعليل يرجع بس إلى المورد نفسه وهو الرواية المشهورة. خذ بالرواية المشهورة لأن الرواية المشهورة عندي حجة، هاي شلون تعليل؟ لأن الرواية المشهورة عندي حجة، ما صار تعليل بأمر عام. خلاف ما إذا فسرناه بالتفسير، خذ بالرواية المشهورة. ليش؟ لأن كل مشهور أمر عام، كل مشهور عندي حجة، هكا تعليل مقبول عند العرف والعرف. أما أن يقول الشارع خذ بالرواية المشهورة لأن الرواية المشهورة عندي حجة، هذا التعليل ما أفاد للسامع مطلبا جديدا. قم من الأول قول الرواية المشهورة عندي حجة، هذا نقاش قد تناقشون في هذا الذي قلناه. والجواب أنه فوق هذا التعليل طبعا، وإن كان ظاهرا عرفا في أنه تعليل بأمر عام، أمر ارتكازي، لكن هذا متى؟ هذا فيما إذا كان التعليل تعليلا بأمر عرفي فيكون ظاهره أنه عام. أما إذا كان تعليلا بأمر غيبي، بأمر تعبدي، ها، فهذا بعد لا ليس له ظهور حينئذ في كونه تعليلا بأمر عام. وهنا هذا التعليل بناء على هذا الذي قلناه، هذا التعليل تعليل بأمر غيبي تعبدي، تعليل بالحجية التعبدية. خذ الرواية المشهورة، لأن الرواية المشهورة تعبدا عندي أنا الشارح حجية. التعليل بالأمر الغيبي الذي هو ليس عرفيا وارتكازيا، هذا هكذا تعليل لا ظهور له في أنه تعليل عام. على كل حال نحن فعلا نغض النظر عن هذا النقاش، نفترض تنزلا، نفترض أنه بناء على هذا الاحتمال الثاني الرواية تثبت المدعى، يعني تثبت حجية الشهرة الفتوائية، لأن الإمام قال خذ بالمشهور. لماذا؟ لأن المشهور عندي حجة، يعني كل مشهور عندي حجة، سواء كان فتوى مشهورة أو كان رواية مشهورة. فنفترض أن هذا أنه المقبولة بناء على هذا الاحتمال الثاني تثبت مدعى المستدل، لكن النقاش في هذا الاحتمال الثاني هو أنه هذا الاحتمال خلاف الظاهر في نفسه، خلاف الظاهر، لا يوافق ظاهر المقبولة. لماذا؟ أولا لأن هذا الاحتمال متوقف على أحد أمرين، كلاهما خلاف الظاهر. الأمر الأول التصرف في القضية الخبرية وحملها على أنها قضية إنشائية، وعلى خلاف الظاهر أن واحد يجي يحمل الجملة الخبرية على الإنشائية، يتصرف في الجملة التي هي بطبعها خبرية ويحملها على أنها إنشاء، على خلاف الظاهر، يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى مبرر. هذه الجملة خبرية، الإمام قال خذ المجمع عليه، لأن فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذه جملة خبرية مو إنشاء، لا أمر لا نهي لا تنشي، مو إنشاء، هذه الجملة لا تنشئ نفي الريب وإنما تخبر إخبار.
نقول على سياق بعيد صلاة مثلاً، جملة خبرية بس الواضح أنه إنشائية، ويقول له
إيه هناك هم يجي نفس هذا الإشكال، لكن هناك في بعض
قرينة نقول وياها، يعني باعتبار أن الإمام هو هذا كلامنا، أنه الإمام جاي يحلل والتعليل هو ظاهر مو خلاف الظاهر، يعني ظاهر أنه يريد ينشئ حكم الإمام. صحيح أنه مثلا ألقى هاي العبارة في جملة خبرية، بس هو المراد الإنشاء، مثل يعيد صلاته.
اي ما منحصر تفسير كلام الإمام بهذا الاحتمال، بهذا التفسير، وفسروه بالاحتمال الأول اللي سبق.
مو أرجح؟
على أي أساس أرجح؟ ذاك أي مخالفة للظاهر ما تبي، بناء على الاحتمال الأول الذي تقدم لا توجد أي مخالفة لظاهر الرواية، نحمل الرواية في كل مقاطعها، نحمل الجملة في كل مقاطعها على معنى الحقيقي، الريب حملناه على المعنى الحقيقي، والنفي أيضا حملناه على المعنى الحقيقي، النفي الحقيقي. ليش تفسروا بهذا الاحتمال الثاني؟
الاحتمال المتقدم على الاحتمال الأول
ماكو إشكال على الاحتمال الأول، قلنا كل شيء في محله، بس المستدل ما يقدر يستدل بها على حجة الشهر الفتوائي. ما تثبت المدة، خلت تثبت 60 سنة. يعني هذا بعد نقص في الرواية أنها ما تثبت مدة على المستدل، هذا مو نقص. ليش تحملون الرواية على الاحتمال الثاني الذي فيه خلاف الظاهر؟ لا، احملوه على الاحتمال الأول. نعم، لو كان ينحصر تفسير كلام الإمام بهذا الثاني فكلامكم صحيح، مثل يعيدوه يغتسلوه، هناك منحصر تفسيره بأنه يكون إنشاء. ولذا في الجملة الخبرية في باب الأوامر، في بحث الأوامر يكتب حتى الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب بحث مفصل أنه على أي أساس نستفيد الطلب، مع أن هذه الجملة جملة خبرية بحسب ذاتها وطبعها. استفادة الإنشاء والطلب منها يحتاج إلى مؤونة وعناية، فبحث مفصل عند الأصوليين لأنه ما هي تلك العناية التي أعملت هنا حتى استفيد من الجملة الخبرية، استفيد منها معنى الطلب. وإلا لو خليت الجملة الخبرية وطبعها، الجملة الخبرية خبرية. أنتم هنا تردون شنو؟ تردون تحملون الجملة على أنها شنو؟ إنشاء. فإن المجمع عليه لا ريب فيه تحملوه على أنه الإمام ينشئ نفي الريب، ينشئ نفي الريب تعبدا عن المشهور. وهذا خلاف ظاهر الجملة، ظاهر الجملة أنها إخبار وليس إنشاء. فإما أن تتصر أن يعني إثبات المدعى بهذه الجملة بناء على هذا الاحتمال الثاني متوقف إما على التصرف في الجملة الخبرية وحملها على الإنشاء وهذا خلافه، وإما لا، إبقاء الجملة على كونها خبرية. ما نتصرف فيها من هذه الحيثية، من هذه الجهة لا نتصرف، نبقيها على كونها خبرية. لكن خبرية إخبار عن ماذا؟ لابد أن تحملوا المخبر به، تحملوا على شنو؟ المخبر به عبارة عن نفي الريب التعبدي بناء على هذا الاحتمال الثاني. الإمام جاي يخبر، ما ينشئ، يخبر، لكن يخبر عن ماذا؟ يخبر عن أنه لا يوجد ريب تعبدا عندي أنا الشارع، إخبار عن عدم الريب التعبدي. هذا أيضا خلاف الظاهر، ظاهر الجملة أنها إخبار عن عدم الريب شنو؟ الحقيقي الواقع، مو إخبار عن عدم الريب تعبدا. ظاهر الجملة أن المخبر به عبارة عن نفي الريب، النفي الحقيقي، حقيقة لا يوجد ريب، مو أنه عند الشارع وتعبدا لا يوجد ريب. فأولا أن حمل هذه المقبولة على هذا الاحتمال الثاني متوقف على أحد أمرين، إما التصرف في الخبرية بحملها على الإنشائية وهذا خلاف الظاهر، وإما التصرف في الخبرية بحمل المخبر به على أنه المخبر به أمر تعبدي وهذا أيضا خلاف الظاهر، ظاهر الجملة أن المخبر به أمر واقعي وليس أمرا تعبديا. هذا أولا. وثانيا، يعني النكتة الثانية التي تجعلنا نقول إن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، هو أن هذا الاحتمال لا ينسجم، لا يتلائم مع طبيعة التعليل، ما يترقب من التعليل هذا لا ينسجم. لماذا؟ لأن ما يترقب من التعليل هو أن يكون التعليل تعليلا بشيء مركوز عند العقلاء، مركوز في الذهن، كي يكون هذا التعليل تقريبا للمطلب إلى ذهن السامع. هو التعليل ليش يذكر؟ لماذا يذكر التعليل؟ التعليل عادة يذكر حبين الحق، بعد ما يحتاج إلى أن يعلل، يقول العلة والسبب يبين. لماذا يذكر التعليل، يذكر السبب؟ لكي يقرب الحكم الذي ذكره، يقربه إلى ذهن السامع، إلى ذهن المخاطب. فطبيعة التعليل تقتضي أن يكون التعليل تعليلا بشيء مركوز عند العرف لكي يحصل هذا التقريب إلى الذهن. وإلا لو كان التعليل تعليلا بأمر تعبدي غيبي الآن ينشأ من قبل الشارع، الآن يجعل من قبل الشارع، هكذا تعليل ليس تعليلا بأمر يقرب المطلب إلى ذهن السامع. بناء على هذا الاحتمال أنتم تقولون أن الإمام علل وجوب الأخذ بالمشهور، علله بماذا؟ علله بأنه لأن المشهور عندي حجة، عندي حجة، هذا تعليل بأمر غيبي، يعني أمر لي الآن الإمام جاي بينه كشارع كمولى جاي بينه، ليس تعليلا بأمر عرفي مركوز مسبقا في ذهن العقلاء وفي ذهن السامع. إذن هذا التعليل لا ينسجم مع طبيعة التعليل. الطبيعة التي تترقب من التعليل هي هاي، أن تكون أن يكون التعليل تقريبا للمطلب إلى ذهن السامع، وهذا إنما يكون فيما إذا كان التعليل تعليلا بأمر مركوز عند العرف وعند العقلاء. أما إذا كان التعليل تعليلا بأمر غيبي تعبدي يفرضه الإمام عليه السلام الآن، إذا كان التعليل تعليلا بأمر من هذا القبيل، هو هكذا تعليل لا توجد له تلك الخاصية، تلك الفائدة. فائدة التعليل أن يقرب المطلب إلى ذهن السامع، يذكر نكتة ارتكازية عرفية لهذا المطلب الذي ذكره، هذا فائدة التعليل. أما أن يذكر نكتة تعبدية أنشأها الآن، أن الآن أنشأها في هذه الجملة، أنشأها وجعلها نكتة تعبدية غيبية صرفة غير مفهومة لدى العرف وغير مرتكزة عنده، هذا هكذا تعليل لا يوجد تقريبا للمطلب إلى ذهن السامع، فيكون خلاف ظاهر التعليل. فالإشكال الثاني هذا، أن هذا الاحتمال الثاني خلاف ظاهر التعليل. أولا خلاف ظاهر كون الجملة خبرية، وثانيا خلاف ظاهر التعليل. إذن الاحتمال الثاني ساقط، الاحتمال الأول مو ساقط، احتمال مقبول معقول مطابق لظاهر مقبول لكن لا ينتج المدعى مدعاكم. الاحتمال الثاني ساقط خلاف الظاهر. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من نفي الريب في قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، المراد من النفي هو النفي الحقيقي، حقيقة ينفي، لكن ينفي ماذا؟ ينفي الريب. الريب هنا يختلف معناه في هذا الاحتمال الثالث. إلى الآن في الاحتمالين الماضيين كنا نحتفظ بمعنى الريب، يعني نحمل الريب على معناه الحقيقي وهو الشك، الريب الوجداني، الريب العقلي الحقيقي. الآن لا، في هذا الاحتمال الثالث نقول المنفي هو الريب، ليس الريب العقلي الشك، الريب العقلائي، الريب العقلائي وليس الريب التكويني الحقيقي. يعني هذه الجملة إخبار عن انتفاء الريب والشك عند العقلاء، انتفاء عن المجمع عليه، المجمع عليه لا ريب فيه عند العقلاء، العقلاء لا يثابون فيه، العقلاء يرون أن من تمسك بالأمر المشهور، المجمع عليه يعني المشهور، من تمسك بالأمر المشهور وسار عليه فقد تمسك في نظر العقلاء تمسك بالعروة الوثقى، هكذا العقلاء هكذا ومن خالف الأمر المشهور سلك طريقا خطرا. هكذا يريد أن تقول الرواية، خذ بالمشهور فإن المشهور لا ريب فيه، يعني لا ريب فيه عند العقلاء، وإن كان تكوينا وحقيقة يوجد ريب، يوجد شك، لكن العقلاء ما يعتنون بهذا الشك. العقلاء كعقلاء لا يعتنون بهذا الشك ولا يرتابون في هذا. هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال مرجعه إلى بيان أن الشهرة يعني كون شيء من المشهورات هذا حجة عند العقلاء. العقلاء لا يشكون فيه بما هم عقلاء، حجة عندهم يأخذون به يبنون عليه. فالتعليل تعليل بالحجية العقلائية، خذ المشهور لأن المشهور حجة عند العقلاء. هكذا يريد أن يقول الإمام، يقول اتباع المشهور هو الطريقة العقلائية، أما اتباع الشاذ هذا لا، ليس نهجا عقلائيا، ليس طريقة عقلائية. وبهذا تكون المقبولة بصدد إمضاء حجية عقلائية للشهرة. بناء على هذا الاحتمال لو فسرنا الرواية بهذا التفسير معناه أن الشهرة فيها حجية عند العقلاء والشارع أيضا أمضى. قال خذ بالمشهور لأن المشهور عند العقلاء ما بيريب، وهو هم أمضى، لأن قال خذ بالمشهور لأن المشهور لا ريب فيه عند العقلاء، فتثبت حجية الشهرة الفتوائية. بناء على هذا الاحتمال الثالث هكذا قد يتوهم أنه إذا تثبت حجية الشهرة الفتوائية، لأن الإمام أمر بالأخذ بالمشهور ثم علل هذا الأمر، علله بهذا التعليل العام، وهو أن المشهور بشكل عام، المشهور كل مشهورين عند العقلاء متبع ساري جاري، يأخذون به لا يرتابون بما هم عقلاء، لا يرتابون بما هم عقل يرتابون، لكن بما هم عقلاء لا يرتابون. خب، هل هذا بناء على هذا الاحتمال الثالث هل يثبت المدعى، وهل أن هذا الاحتمال الثالث يوافق ظاهر المقبولة، وحتى إذا وافقه هل وافق ظاهر المقبولة هل يثبت المدعى أو لا؟ هذا ما يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.